هو أيضا بما هو عاطف يقدرون أما إن تكون من العقلاء سوف يكون بلا وضوء على نفس هذا العمل لأن هذا العمل رفع معلومة أن عقد عليه عمل العقلاء بمقصود إذا فبهذا يحرج أن الشارع أيضا باعتباره أحد العقلاء بمقصود العقلاء موافقا مع هذا العمل عمله مطابقا مع عمل هؤلاء غاية الآن نحتمل أنه بما هو شارع لنا له شريعة خاصة يكون مغايرا مثلا نظره بخصوص دائرة الأحكام الشرعية والأغراض الشرعية على خلاف الأغراض العقلائية إلا أن هذا مجرد احتمال بعد إحراج موافقة الشارع بما هو عاقل هذا الاحتمال لا أثر له بعد أن أخرجنا نظر الشارع وموافقة نظر الشارع بما هو عاقل موافقة العقلاء احتمال المفارقة لا يمكن أن يدع هذا النظر المعلوم والمحرج موافقة الشارع يقول بما هو عاقل. هذا الكلام هذا البيان غير تهمين هذا غير لأنه أولا قد يفترى أن الشارع بما هو عاقل أيضا لا يفرض هذا الموضوع العقلاء كون الشارع أحد العقلاء بل سيد العقلاء لا يعني الجد لأن نظره موافق مع نظر العقلاء لأن نظر العقلاء قد يتأثر أيضا بعوامل غير عقلائية وغير عقلية يتأثر بعوامل عاطفية بعوامل خارجية بمصالح خاصة للعقلاء مشكلات قد يقع فيها العقلاء في أوضاعهم الخاصة كانت تقتضي منهم العمل بذلك الأمر الذي انعقد عليك عملهم وإلى آخره وقد تكون تلك المشكلة غير موجودة في الشارع في الأحكام الشرعية خاصة للعقلاء لمحدودية العقلاء ولمحدودية تأثر العقلاء عادة أو في بعض الأحيان على الأقل قضايا غير الموضوعية قضايا غير العقلية القضايا العاطفية والقضايا الخارجية والقضايا والشارع حيث أنه من هذه الناحية لا يكون متأثرا بهذه المحدوديات فقد يكون في هذا المورد الشارع حتى بما هو عاقل لا يكون موقفه مطابقا المحدود وكذلك باعتبار ما ذكره هو من أن الشارع سيد العقل قد يكون الشارع بكونه سيد العقلاء وأعقل العقلاء يدرك مصالح لا يدركها العقلاء في تلك المسألة في ذلك الموضوع حينئذ لو كان العقلاء أيضا لهم إدراك في الشارع وتنكشف لهم ما هو منكشف للشارع من المصالح لو كان لهم ذاك العقل الأكمل أيضا لعله كان بناهم عن شكل آخر يختلف عما بنوا عليه فمطلقا يختلف مباين أو أضيق أو أوسع إذن فليس مجرد كون الشارع أحد العقلاء يعني أن كل ما بنى عليه العقلاء سوف يكون الشارع أيضا بما هو عاقل باميا عليه هذا أولا وثانيا الذي يكون حجة بحسب الاعتقاد في الأحكام الشرعية إنما هو موقف الشارع بما هو شارع لا بما هو عاقل لو فرض أننا احتملنا أن موقف الشارع بما هو شارع يختلف عن موقفه بما هو عاقل يعني في القضايا والأغراض العقلائية لعل الشارع أيضا موافق على ذلك في الأغراض الشرعية لأهمية الغرض الشرعي قد لا يكون موقفه ذلك موقفه يقتضي الاحتياط هناك القضية مثلا عدم الاحتياط لكن لا يقتضي الاحتياط يعني إذا احتملنا هذا الشيء الحجة في حقنا موقف الشارع بما هو شارع لا بما هو عاقل وموقفه بما هو عاقل لو فرض إحراجه إذا أوجب العلم بأنه أن هذا موقف في الشارع بما هو شارع أيضا إذا لا بس هذا يكون لكن إذا لم يلزم الجواد العلم كما لا يلزم هذا غاية ما يؤدي إلى الظن لأن الشارع أيضا لعله موافقا مع هذا الموقف هذا لا يكفي هذا الظن لا دليل على شيء إذا لا بد من إخراج أن الشارع في دائرة أغراضه الشرعية وهذا معنى الشارع بما هو شارع في دائرة أغراضه الشرعية بما هو مولى وبما هو مشرع لهذه الأغراض يوافق على النظر العقلائي وهذا لا يمكن إخراجه من مجرد أن العقلاء بما هو العقلاء يوافقون على هذا الشيء بل يحتاج إلى ظن
تلك الرميمات المحتاج إلى نفي احتمال الردع وعدم الموافقة، لا بد من نفيه وجدانان وقطعان ومجدانان، ونفيه يتوقف على تلك العناية التي أشرنا إليها من أننا نستكشف في أكثر الموارد عدم الردع ثبوتان من عدم وصول الردع إلينا ولو كنا خبرا بعيد إثباتان، ونستكشف الإمضاء هذه الشرطية الثانية، ونستكشف الإمضاء من عدم صدور الردع وهذه هي الشرطية الأولى. لهذه الشرطيتين نجد من عدم وجدانان احتمال الردع فنفرض ونثبت عدم الردع، فلا بد من إثبات عدم الردع التمسك بالاستيراء، ولا يكفي عدم إحراز الردع مع احتماله في المكان، بل لا بد من نفي هذا الاحتمال لأن دليلية الاستيراء هي لبية قطعية ليس دليلية تعبدية من باب الكشف اليقيني أو الاستثنائي، لأن الشارع موافق مع هذا النظر، وهذا الكشف اليقيني اليقين به فرع عدم مجيء احتمال الردع، فرع نفي كل احتمالين وتجمع مجيء الاحتمال لا يحصل يقينون، فلا بد من نفي احتمال الردع بالشرطيتين التي اشرت اليهما، لهذا يثبت ان ما هو مذكور بالكفايه وغير المنحه كفايه عدم احراز الردع هذا غير كامل، بل لا بد من احراز عدم الردع، احراز عدم الردع له طريق كثير من الموارد من خلال اثبات الامرين الذين اشرت عليهم. هذا ايضا البحث في الجهه الثانيه. الجهه الثالثه هي أن السيرة المتشرعية التي يكون سيرة المتشرعة التي يكون عليها عمل المتشرعة تارة يكون مدلوله واضحا، وأخرى كما إذا قام مثلا سيرة المتشرعة على الاجتزاء مثلا كما تمثل في الشريف الاجتزاء على الاستجاء بالمسح على الرأس، لا بتمام الكف بل بجزء من الكف، أو المسح على الرأس بجزء من الرأس لا على تمام قدر الرأس، أو السيرة المتشرعية على ترك الأذان مثلا في الصلاة، فإن هناك كثيرة من المسلمين لا يؤذنون في وقت صلاة الصلاة، مثل هذه السيرة يكون مدلوله واضحا في نفي وجوب الأذان وفي نفي وجوب المسح لتمام الكاف أو على تمام القدر الرائع، إذ لو كان واجبا لما تركه المتشرع. هذه سيرة مدلولها بهذا المقدار محدد، وهو نفي الوجوب أو نفي الشرطيات شرطية الأذان والصلاة. وأخرى تكون السيرة على فعل التزام المتشرع بالتعليم، إلا أن هذا الالتزام يناسب أن يكون من باب الشرطية والوجوب واللزوم، ويناسب أن يكون من باب الإحباب أو الرجحان ونحو ذلك، كما مثلا في سيرة المتشرعة على القنوت في الصلاة، فإن المتشرعة ملتزمون بأن يقنطوا ثانية من الصلاة، أو السيرة على الإقامة مثلا قبل الصلاة، أو السيرة على السورة قراءة السورة كاملة قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الصلاة، هذه السيرة المتشرعية موجودة بحسب الروايات، ربما لا نجد مدركا خفيا نقليا على وجوب سورة كاملة، بل يطلب القناعة عن انقطاع جزء السورة لبعض السورة بعد الحمد، أو مثلا يطلب القناعة عدم وجوب إقامة الصلاة، لكن نجد أن المتشرعة ملتزمة عدم وجوب القنوت، نجد أن المتشرعة ملتزمون بأداء القنوت مثلا أو بأداء السورة كاملة قراءة السورة كاملة بعد الحمد. هذه السيرة ربما يكون وجهه الوجوب وأنه كان واجبا هذا فالتزم به، ربما يكون وجهه الاستنكار في مثل هذه الموارد، وكذلك الخطاب التاف لو كان سيرة على التاف الذي يحتمل فيه أنه يكون من باب الحرمة أو يكون من باب الكرامة، هنا ما هو الذي يثبت في هذه السيرة؟ المقدار الذي يثبت في هذه السيرة أصل الرجحان مثلا، أو الذي رجحان الفعل أو رجحان الفعل، أو الذي يثبت أكثر من الرجحان يثبت الوجود، هذا أمر يختلف باختلاف الموارد، طارة يكون هذه السيرة
نفس كثيرة نكتتها وملاف الانتجاب بها واضحا أيضا لديك. كما لعله كذلك في هذين المثالين في السورة الأخيرة القائمة عند الشيعة المتشرعة على قراءة سورة قابلة بعد الحام، لعل النفس
نكتتها أيضا واضحا
أنه يجب قراءة سورة قابلة. والقنوت ايضا واضح لدى المتشرعين الذين يلتزمون بالخلود ولا يحسنون انه مستحب. صارت تكون المسيره العمليه واضحه النكته ايضا، يعني سواء ان الالتزام العملي موجود به كذلك وجه هذا العمل يكون واضحا لدى هؤلاء المجرمين المتشرعين، فكان وجه عملهم ايضا واضحا لديهم. يثبت بهم التفسيرات ذلك الوجه أيضا في المسألة قراءة سورة كاملة. يستدل الفقهاء عادة كثيرا من المتشرعين على وجود سورة كاملة بعد، وفي مسألة القلوب قد يستدل الفقهاء أيضا بالسورة على استحباب الفقهاء لأن وجهه واضح. وأما إذا لم يكن وجهه واضح الشيء الواضح الالتزام به، أما للوجود والاستحباب هذا لا يكون.
فتارة يكون
هناك شيء طبع عقلائي يقتضي هذا الشيء ايضا بغض النظر عن الشخص الشرعي،
مثل ذلك
حتى الوجهان لا يخرج. كما تقول مثلا في مساله الغسل، غسل الان المتشرعين عاده يغسلون الثوب من ابوال ما يغسل لحمه، اذا بال حيوان يغسل لحمه يترشح على الثياب يغسله المتشرعين، او مثلا من اللقامه مثلا من من هذه الأمور. حالتا تنزه موجود في هذه الموارد، إلا أن هذه المسألة من هذا الأمر لعله ناشئ من طبع العرفي، فإن العرف يستقر على كل حال. أبواب البول والغائط حتى من الحيوان الذي يكون بوله غائطه
طاهرا،
فإنه يستقبله عرفا لأحوال أنه نحو فيه نحو أوكي ونحو حسن عرفي وإن لم يكن مجلسا شرعا. فيكون الالتزام بالتطهير في هذه الموارد، بالغسل في هذه الموارد، ليس الا في النجاسه، لعله من ذلك هذا
الاستقرار العرفي
والنظافه العرفيه التي عاده المتشرعات قد يكونوا يحملون على الاستقرار والصوت العرفي والقدر. اذا كان من هذا القبيل
فلا يمكن ان يستدل في نفسهم
بغسلهم من ابوال وارواح ما يؤتي لحمه من الحيوان، على لا يمكن ان يستدل على النجاسه حتى النجاسه الحضاريه الشرعيه، انه قد يكون من باب استدلال الطبع العرفي. واما اذا لم يكن طبعا من هذا القبيل فحين لم يثبت بمثل هذه السوره اصل الرجحان، اصل الرجحان الفعلي او السلف يثبت،
لكن هل هو على وجه الوجود
او على وجه الاستقرار؟
لا
ولا يمكن اثبات احد الامرين،
انما يمكن
هذا ايضا ما يرجع للجهه الثانيه. الجهه الثالثه يشير فيها في العلماء اشرنا الى ابتدائي في بعض الاحكام
ان الذي يثبت في موارد
سوره العقلاء
التي يكون فيها اعتقاد
عقلائي والشارع قد امضى ذلك الاعتقاد الذي يثبت
الجهة المتشرعية لاحظنا
أنه إذا كانت النكتة واضحة تثبت تلك النكتة وإلا لا تثبت في الجانب. لكن في سيرة العقلاء حينما يكون للعقلاء موقف وارتكاز عقلائي وبناء عملي عقلائي، وهذا البناء العملي العقلائي لابد له نكتة عند العقلاء، فإن العقلاء ليست بناءاتهم من دون نكتة من دون وجه، لأنهم هم المشرعون لذلك البناء العملي والبناء العقلائي. إذا فلهون الكلام حاله، هل يكون المقدار الذي يثبت بالإمضاء في السيرة العقلائية قلنا نحتاج للإمضاء، في السيرة المتشرعية لم يكن نحتاج للإمضاء، أن السيرة المتشرعية بنفسها كانت متولدة من أمر الشارع أو الشارع.
السيرة العقلائية التي نحتاج فيها إلى الإمضاء
بأي مقدار يثبت مقال هذه السيرة بالإمضاء؟ هل يثبت خصوص ما وقع خارجا من العمل؟ أو يثبت تلك النكتة الاقتصادية للعقلاء والتي قد تكون أوسع مما وقع في زمن المعصوم من العمل الخارجي، مثلا في باب القيادة، في باب القيادة الشيء الذي كان ممكنا للقيادة والتملك على أساس القيادة في زمن المحصول، القيادة للأمور المحصوصة، قيادة خشب من الغابة مثلا، قيادة ماء من حجر، قيادة الأمور التي كانت
موجودة،
لكن قيادة الطاقة الكهربائية مثلا لم يكن هناك مورد له، قيادة الأمور غير المحصوصة بهذا الشيء تسمية المال المحافظ. وأيضا كيفيات القيادة من ناحية عمل القيادة،
القيادة التي كانت معقولة في تلك
الأزمنة، القيادة الابتدائية باليد مثلا بالآلات البسيطة.
أما القيادة اليوم
يمكن للإنسان أن يحوز كميات هائلة من المعدن مثلا خلال لحظة أو لحظات من آلات الفخمة المتطورة التي يمتلكها الصناعية الحديثة،
يستطيع خلال لحظة واحدة أن
يتميز في هذا، خلال يوم واحد يفرغ معدنا كاملا للغير مثلا
في منطقة كبيرة أن يقوم بها.
أو الإحياء مثلا، الإحياء سابقا كان من الأدوات البسيطة التي
خلال يوم مثلا لو كان
يعمل هذا الإنسان كان يستطيع أن
يحيي مقدارا
محدودا من الأرض. أما اليوم مع التركيبات الجديدة والآلات الأحدث من هذه الآلات
الكمبيوترية يمكن للإنسان أن
خلال يوم واحد أو خلال ساعة يحكي بوقت مقادير هائلة جدا من الأراضي الميتة. وهذا في كمية القيادة وكمية الإحياء. مملكية الإحياء أو مملكية القيادة، قلنا أن قامت عليه السيرة العقلائية. السيرة العقلائية ترى أن من قاد شيئا ملكه هو أولى به من غيره، من أحيا أرضا مثلا أولى بها من غيره.
وقد أمضاه الشارع، الشارع أيضا أمضاه.
هل يكون
مفاد هذا الإمضاء للسيرة العقلائية بمقدار ما كان واقعا ذلك اليوم؟ في مثل هذا اليوم لو أن إنسانا حاز الطاقة الكهربائية لا دليل على أنه يملكها، فيصح أن يبيعها مثلا، لأنه لم تكن مثل هذه الطاقة معروفة ومعهودة في زمن الشارع ليقع عليها الحيازة لتكون الحيازة مملكة. أو مثلا مقدار الكمية، من ناحية الكمية الحيال من يحوز مقدارا هائلا من معدن مثلا بالآلات الصناعية الحديثة، لا دليل على أن مثل هذه الحيازة تكون مملكة. الدليل على مملكية الحيازة بالمقدار الذي كان سابقا، وسابقا هذا النحو من الحيازة لم يكن ممكنا ولم يكن موجودا بين يدي الأئمة لكي نستكشف من سكوتهم الإمضاء. هل يكون الإمضاء مثبتا لما وقع بالفعل من مصادق تلك السيرة العقلائية وما يشابهها، أو أنه الإمضاء يثبت أكثر من هذا المقدار؟ هذا مربوط بأن نلحظ الوجهين اللذين أشرنا إليهما في مقام كشف الإمضاء. تارة نحن نستكشف الإمضاء كما لعله ظاهر وعبائر مثل المحقق الإصفهاني في بعض المواضع من الأصول، فإن الفقه أيضا أن المحقق الإصفهاني حينما يكون التمسك بدليل السيرة لا يتمسك بدليل السيرة إلا بالمقدار الذي كان خارجا واقعا أمام المعصومين من مصادق تلك السيرة. إذا كان هكذا حينئذ يمكن أن يكون المدرك لهؤلاء مثلا هذا التصور، تصور أن الإمضاء إنما ينشأ من سكوت المعصوم، وسكوت المعصوم لا تدل إلا على أن هذا الفعل لا يدل إلا على أن هذا الفعل الذي وقع خارجا ليس مثلا محرما، ليس خلاف الشارع، كأن هذا المحقق وأمثاله يرى أن ملاك الإمضاء كشف الإمضاء هو شيء شبيه بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شبيه بما يقال في بحث دلالة السكوت ودلالة التقرير. أليس هناك يقال لو أن إنسانا شرب شيئا، شرب العصير العنبي أمام المعصوم فسكت، لم يردعه عن ذلك، نستكشف من هذا أن هذا كان مباحا، إذ لو لم يكن مباحا كان على الإمام أن يردعه وينهاه ولو من باب النهي عن المنكر. كأنهم قاسوا السكوت ودلالة السكوت، وهذا هو الوجه الثاني، أو مسألة نقض الغراب وهو الوجه الأول، قاسوه في هذا المقام بموارد التقرير عن فعل شخصين. أليس هناك في موارد التقرير عن فعل شخصين يقال لو كان هذا هذا حراما لردعه المعصوم. وهذا لا يدل إلا على أن ما وقع خارجا من الفعل لو كان حراما أو لو كان غير جائز أو لو كان خلاف النظر الشرعي لكان يبين لا أكثر من هذا. إذا كان هذا هو وجه دلالة التقرير حينئذ يكون الحق مع صاحبه حاشية مع المحقق. إلا أن الإنصاف أنه دلالة التقرير بل دلالة نقل الغرض إلى الوجهين السابقين أوسع من هذا المقدار. لا يمكن أن يقال باب السير العقلائية والتقرير الإمام وسكوته عن السير العقلائية بالتقرير عن فعل شخص في قضية شخصية تقع أمام منظر الإمام حينما يسكت عن هناك حينئذ نستكشف الإمضاء نستكشف الموافقة. لكن استكشاف الموافقة هناك ولكن أشبه بالأمر بالمعروف والنهي عن الإنكار. أما استكشاف الموافقة هنا ليس بهذا الملاك وإنما هو بالملاكين اللذين أشرنا إليهما، يعني بملاك أن هذا المعصوم هو أيضا له نظر تشريعي وله تشريعات، يعني مبين ولو في مقام التبليغ والبيان مبين للتشريعات الإلهية وللأحكام الشرعية. فإذا وقع أمامه كان أمامه ارتكاز عقلائي وتشريع عقلائي وتقنين عقلائي يسير عليه العقلاء، وكانت تلك النكتة معاصرة مع زمان المعصوم. ولو فرض أن هذه النكتة لم تقع بعض مصادقها أمامه في ذاك الزمان، سكوت مثل هذا المشرع وهو يعيش ذلك التشريع بنكتته ينعقد له دلالة على أنه يمضي تلك النكتة بتمامها، وإلا كان ينبغي أن يبين. هذا ظهور آخر في حال المعصوم أو دلالة أخرى في سكوت المعصوم غير مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترتبط بمقام مشرعية المعصوم وأنه هو أيضا صاحب نفس الأنظار التشريعية والأنظار التقنينية له نفس القوانين أو مثل هذه القوانين والتشريعات. فإذا كان قانونه مخالفا مع هذا القانون العقلائي والارتكاز العقلائي كان ينبغي أن يبين ذلك حتى للمصادق التي في زمانه بعد لم تتحقق تلك المصادق، لكن يمكن أن تتحقق في المستقبل، لأنه لا بد أن يبين الموقف الشرعي، والموقف الشرعي عبارة عن النكتة العقلائية، ذاك هو التقنين الشرعي لا المصداق الخارجي. المصداق الخارجي مصداق لذلك التقنين، والشارع له ظهور لسكوته عن التقنينات العقلائية ظهور لقبول التقنين للنظر إلى التقنين الذي يكون في تلك النكتة لا في نتيجة تلك النكتة. إذن فكلتا الدلالتين المتقدمتين تحقق حينئذ أن هذا الإنسان الذي له غرض تقنيني وله مقام تشريعي لو كان مخالفا مع ذات القانون لكان يبينه لا مخالفة، وإلا فقد نقض غرضه بما هو مقنن لا بما هو آمر بالمعروف ناهي عن المنكر الذي هو فعل كل إنسان حتى غير المقنن بما هو مقنن بما هو صاحب شرع صاحب شريعة. هذا الظهور أو ذاك النقض للغرض ملاكه مشرعية الشارع وليس ملاكه آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر. وهذا الملاك يكون حينئذ مقتضاه إثبات ونفي التقنين العقلائي، يعني نكتة ذلك الارتكاز والقانون الذي جعله العقلاء وبعد ذلك سار عليه في مقام العقلاء في مقام التطبيقات والمصادقة الخارجية. إذن فينعقد لمقامه لسكوته ظهور في إمضاء القانون، كما أنه يكون عدم البيان خلاف ذات القانون نقضا لغرضه بما هو شارع بما هو مشرع. فكلا الوجهين المتقدمين يثبتان بحسب الحقيقة تلك النكتة. فإذا كانت النكتة القانونية النكتة العقلائية لها مصادق جديدة ليست توسعة في النكتة وإنما هي مصادق لنفس تلك النكتة، استكشف لا محالة إمضاء ذلك فيستفاد حينئذ من عدم الإمضاء من عدم الرادع ومن دلالة الأمر التقرير والسكوت، نستكشف لا محالة إمضاء القانون والنكتة الارتكازية العقلائية ولو تجددت بعض المصادق لها من تلك المصادق التي يعلم بأنها لم تكن موجودة في المصادق. قضية خارجية لكن القضية الخارجية للقانون للقضية الخارجية للمصداق. السيرة العقلائية يثبت يعني الإمضاء على السكوت من قبل المشرع من قبل المعصوم يثبت يمضي بنحو القضية الخارجية، لكن لأي شيء خارجي للمصداق الخارجي أو للقانون الخارجي الذي يثبته إنما هو يثبت إلغاء القانون الخارجي. فإذا افترضنا أن تلك النكتة العقلائية كان خارجيا، يعني كان موجودا في زمن النبي ولو في ضد في زمن المعصوم ولو في ضد بعض مصادقه، إذن فالقانون العقلائي خارجي. نحن قلنا أن السيرة لا يمكن، أن السكوت والتقريب لا يمكن أن يثبت إلغاء قوانين العقلاء التي لم تكن موجودة آنذاك. بعد ذلك بعد 1400 سنة يأتي العقلاء ويشرعون هذا القانون. هذا النحو من القوانين العقلائية المتأخرة في تكنينها وإنشائها من قبل العقلاء لا يمكن إثباته أن الشارع قد أنضاها، لمجرد أنه لم يذكر شيئا مربوطا ب 1400 سنة يردع شيئا سوف يأتي بعد 1400 سنة. أما وإنما يثبت الإمضاء للأمر العقلائي وللقانون العقلائي بنحو القضية الخارجية، يعني ذاك القانون العقلائي الذي نريد أن نثبت إمضاء الشارع له وتلك النكتة العقلائية التي نريد إثبات إمضاء الشارع له لها لابد أن تكون خارجية، يعني موجودة في زمن المعصوم. هذا المقصود الخارجي هنا. أما هنا البحث في أن هذه النكتة التي هي موجودة والقانون الذي هو موجود وخارجي في زمن المعصوم، يعني موجود هذا التشريع لدى عقلاء المعاصرين المعصومين، لكن مصادق عمل هذا القانون، المصادق التي يقع بها العمل في الخارج، مصادق بدائية مثلا لها مصادق متطورة قد تحدث بعد ذلك، مع كون القانون قانونا واحدا وهو أن من حاز شيئا ملكه، من مثلا أحيا أرضا ملكه، هذا القانون في الارتكاز العقلائي موجود. النص الذي قننه العقلاء أن الإنسان أولى بنتيجة عمله ونتيجة حيازته وغيره مثلا، إذا أحرزنا أن هذا هو القانون وهو النكتة في ذلك، فأترم هذا مصداقه كان بهذا النحو من الإحياء، لم يكن الإحياءات الأخرى الأنحاء المتقدمة موجودة، وجدت بعد ذلك بالتدريج. استدلال القضية يعني إمضاء لقضية خارجية لا لقضية حقيقية. مصادق هذه القضية الممضاة مصادق حقيقية ليست خارجية، مصادق التي سوف تأتي تكون حقيقية، وأما القانون الممضاة قانون خارجي. إذن هذا المطلب لا ينافي مع ما تقدم، هناك من تلك توسعة أخرى تحتاج إلى دلالة قلنا في مسألة لا يمكن استفادته، بل لعله من المطمئن بأن الشارع لا يقبل أن يمضي كل ما سوف يأتي من القوانين العقلائية والتشريعات العقلائية التي يمكن أن تكون بعضها على خلاف الأغراض الشرعية كما هو واضح، إلا إذا كان بعلم الغيب ينظر إلى المستقبل ويحرز بعلمه الغيبي بأن القوانين التي سوف ينشرها العقلاء اتفاقا إلى آخر عمر الطبيعة وعمر البشر ليس فيها ما يخالف، وهذا نظر غيبي، هذا النظر الغيبي لا يمكن، لا يكون ظهور حال المشرع بما هو مشرع في ذلك. إذن ظاهر حال المشرع بما هو مشرع إمضاء التشريعات العقلائية التي تكون موجودة أمامه، لا إمضاء المقدار الواقع به العمل من تلك التشريعات، إمضاء أصل التشريع والتقنين العقلائي، لأن كل عمل عقلائي خلفه قانون وبناء عقلائي، تحقق ذاك البناء فصار ذاك العمل لا محالة. إذن فيكون مفاد الإمضاء إثبات النكتة وإثبات التقنين العقلائي والارتكاز والنكتة التي هي خلفية العمل العقلائي ذلك الزمن، إمضاء تلك النكتة نحو القضية الخارجية. فإذا ثبتت تلك النكتة وأمضيت حينئذ، إذا وجدت تلك النكتة مصادر جديدة وكانت تلك النكتة عقلائيا موجودة فيها، حينئذ هذا يدل على قبول الشارع تلك النكتة. هذا أيضا الجهة الثالثة والرابعة من البحث. الجهة الخامسة من البحث في الفروق بين السيرة العقلائية، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعات. السيرة قد يراد به عمل المتشرع في الأحكام الشرعية، وقد يراد به ما أشرنا إليه من ارتكاز عقلائي وطبع عقلائي، ولو كان هذا الطبع قد لا يحرز أنه الآن وقع عمل به في دائرة الأحكام الشرعية. هذا نسميه بالسيرة العقلائية بالمعنى الأخص، يعني يوجد ارتكاز عقلائي ويوجد طبع عقلائي على العمل بهذا الشيء، لكن لا ندري أن هذا هل كان له أيضا مصادق في الأحكام الشرعية، بحيث متشرعة عصر المعصوم عمل بهذه تلك السيرة العقلائية في دائرة الأحكام الشرعية أو لم يعمل، لعله عمل ولعله لم يعمل. يمكن أن يكون قد عمل، يعني قد يكون هذا الإنسان الذي يعيش ذلك العرف العقلائي يتأثر بذلك الارتكاز العقلائي والسير العقلائي فيطبقه أيضا في بعض الأحكام الشرعية، لكن هذا قد لا يكون محرزا. فالسيرة العقلاء يعني وجود ارتكاز بالمعنى الأخر، يعني وجود ارتكاز لدى العقلاء وعمل لدى العقلاء في مجال أغراضهم العقلائية كالأغراض التكوينية مثلا للعقلاء أو الأغراض العقلائية التشريعية الخاصة بهم للتي تكون في دائرة الأحكام الشرعية. لكن هذه السيرة والبناء العقلائي ربما يتأثر به الإنسان المتشرع فيطبقه أيضا في دائرة الشريعة. في قبال هذا يوجد سيرة المتشرعة، يعني السيرة التي نعلم أن المتشرعين والمتدينين عملوا بها من قبيل سيرتهم في باب الجهر والإخفاء والأمثلة التي ذكرناها لسيرة المتشرعة، بل وسيرتهم العملية في العمل بالظهورات والعمل بالأخبار الثقات. هذا أيضا ثابت أن أصحاب العلم كانوا يعملون بما هو متشرع في أخذ تعاليم الشارع من أخبار الثقات. يسأل الإمام من ما أخذ معالم، عن من أخذ معالم ديني، هي كانوا يأخذون معالم الدين من الروات من الثقات. هذا سيرة للمتشرعة في مجال الأحكام الشرعية والوظائف الشرعية. ما هو الفرق بين السيرتين، السيرة العقلائية المقابلة للمتشرعية والسيرة المتشرعية؟ طبعا سيرة المتشرعية أشرنا فيما سبق أنه يمكن تقسيمها إلى قسمين، فإن عمل المتشرعة قد يكون عملا للمتشرعة لا علة له إلا حكم الشارع، كما في مثل الجهر والإخفاء في الصلاة والإقامة في الصلاة والقنوت في الصلاة، فإن العقلاء ليس لهم صلاة ليكون له قنوت أو لا يكون له قنوت، يكون له إقامة يكون في قراءتها جهرية أو إخفاتية. فإذا انعقدت سيرة المتشرعة في مثل هذه الأبواب والموارد على شيء، هذه سيرة متشرعية معلولة لا محالة، لا منشأ لها إلا حكم الشارع، لا حيثية تعليلية لها إلا أمر الشارع. هذا نسميه بالسيرة المتشرعية بالمعنى الأخاص، هكذا سميناه. وسيرة أخرى متشرعية، يعني المتشرعية يعملون بها في دائرة الأحكام الشرعية، لكن يحتمل أن يكون منشأها أمر الشارع، ويحتمل أن يكون منشأها ارتكاز عقلائي وطبع عقلائي، باعتبار أنه فيه أيضا طبع عقلائي من قبيل سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة بالعمل بالضرورات أو بالعمل بأخبار الفقهاء. هذه سيرة المتشرعية، يعني وقع عمل المتشرعة على ذلك، لا نشك في وقوع عمل المتشرعة والتزام المتشرعة بذلك، لكن قد يكون منشأه أن الخبر الثقة رجع عند العقلاء، وهؤلاء المتشرعة كانوا عقلاء أيضا. فلا يحرز أن تكون تمام العلة والحيثية له النظر الشرعي، لعل الحيثية فيه الانسياق مع الطبع العقلائي والارتكاز العقلائي، لأن العقلاء يجعلون الظهورات في الجهة وخبر الثقة في الجهة. هذا نسميه بالسيرة المتشرعية بالمعنى الأعم. ما هي الفوارق بين السيرة المتشرعية بكلا قسمين مع السيرة العقلائية؟ وهي السيرة التي يجري عليها العقلاء، لكن لا نحرز أن المتشرع في تشريعات الشارع وأحكام الشارع أيضا عولوا عليها أو لم يعولوا عليها. التزام المتشرعي بذلك في تلك الموارد أمر قد لا يكون مثلا واضحا. حينئذ مثل هذه السيرة العقلائية التي أصل الطبع العقلائي فيه محرز، لا والالتزام العقلائي فيه محرز، لكن التزام المتشرع به غير محرز، ولو في زمن المعصومين مثلا غير محرز، يحتمل أنه في ذاك الزمان لم يكن هناك التزام من هذا القبيل. ما هو الفرق بين السيرتين؟ وهذه السيرة العقلائية هي التي كانت تحتاج أحد الفروض ما أشرنا إليه فيما سبق، أن السيرة المتشرعة لا تحتاج إلى إثبات عدم الردع، إثبات الإنضاء، لأن عمل المتشرع بنفسه يكون كاشفاً عن وجود نظر شرعي أوجد هذه السيرة وولد هذه السيرة، فيكون كشفه عن النظر المعصوم أشبه بالبرهان الإني الكشف المعلول عن علته. وهذا لا يجري في سيرة سيرة العقلاء، لا يكون كاشفا عن نظر المعصوم، ولهذا كنا نحتاج حتى السيرة التي نعلم ثبوت معاصرتها في زمن المعصوم عند العقلاء، لكن لا نعلم أن المتشرع من أصحاب الأئمة كانوا ملتزمين بها في دائرة الأحكام الشرعية أو لم يكونوا ملتزمين بها. هذا إثبات موافقة المعصوم أو نظر الشارع أو موافقة الشارع معها يحتاج إلى الأمر الثاني من الأمرين، فالفرق الأول بين السيرتين أن سيرة المتشرع لا يحتاج إلى ضم الأمر الثاني، وإنما يكفي فيه إثبات فعلية السيرة في زمن المعصوم لدى المتشرع من أصحاب الأئمة، لأنه إذا ثبت ذلك فهذا يكشف لا محالة عن أنه يكون نظر المعصوم موافقا معه، بل نظر المعصوم مولدا لتلك السيرة، لأنه لا وجه لأن تنعقد وتتطابق أعماله في تلك المسألة في الأحكام الشرعية من دون مراجعة الحاكم الشرعي، من دون مراجعة المعصوم. كيف تطابقت أعمال المتشرعة في المسألة الشرعية بهذا الشيء؟ غفلة تطابقت، هذا غير محتمل من احتمال الاحتمالات. إذا لابد أنهم كانوا قد استفسروا عن المعصوم أو علموا بشكل آخر موافقة المعصوم، وحينئذ تطابقت عملهم بدائرة الأحكام الشرعية بذلك من قبيل هذه السيرة التي أشرنا إليها. وهذا يقول السيد الشهيد أنه يتم حتى في السيرة المتشرعية بالمعنى العام، في السيرة المتشرعية بالمعنى الأخص واضح تماميا، في السيرة المتشرعية بالمعنى الأعم أيضا يثبت ذلك، ولكن بدرجة أضعف، يعني يحتاج إلى تأمل أكثر، وإلا أيضا يثبت باعتبار أنه إذا كان عمل المتشرع في مسائلهم الشرعية قد انعقد على العمل بخبر الثقة. صحيح أن خبر الثقة أو العمل بالظهور له ارتكاز عقلائي وطبع عقلائي وسيرة عقلائية، فيحتمل أن يكون هؤلاء متأثرين بالارتكاز العقلائي، لكن احتمال أن هؤلاء كلهم تطابق عملهم من باب التأثر اللاشعوري بالارتكاز العقلائي والتأثر الغفلتي بالارتكاز العقلائي، بلا أن يخطر على ذهن أي واحد منهم أن يسأل عن الموقف الشرعي في باب حجية خبر الثقة أو حجية القبورات. هذا الاحتمال أيضا بحساب الاحتمال بعيد، فيطمئن عادة بأنهم جميعا لم يغفلوا عن الاستفسار عن الموقف الشرعي، وكلهم لم يكن عملهم من باب اللاشعور العقلائي والتأثر بالارتكاز العقلائي، بلا أن يحتمل يخطر على ذهن أي واحد من هؤلاء أنه لعل الموقف الشرعي يغاير مع الموقف العقلائي، لعل الطريقة الشرعية طريقة أخرى غير الطريقة العقلائية. فرض أن هذه الغفلة غفلة عامة في كل هؤلاء يكون بعيدا. ومن هنا في هذه الملاحظات كثيرا ما أيضا يحصل اطمئنان بأن هؤلاء علموا نظر الشارع فتطابق عملهم، ولو في الجملة بعضهم لاحظ رأي الشارع ورأى أن رأي الشارع أيضا موافق مع رأي الخلاف، فنفس السيرة تكفي، نفس السيرة تكفي للكشف. ولو نوقش في ذلك فلا إشكال في أننا في النقطة التي أشرنا إليها بالأمس أنه لو فرض أن نفس السيرة لم يكفي، لا إشكال أننا في مثل هذه الموارد لا نحتاج إلى كشف عدم الردع من عدم وصول الردع، نفس السيرة يكشف على الأقل عن عدم الردع، فإنه لو كان هناك ردع لمن عقد العمل، فإنه كيف يمكن لهؤلاء المتشرع الملتزمين من أصحاب الأئمة بأحكام الشرع يصدر من المعصوم ردع للسيرة العقلائية التي تأثروا بها غفلتان، ولكن مع ذلك لا يبالوا فيعملوا ويرجعوا ويعودوا ويعملوا بالسيرة العقلائية، هذا غير مستمر. فتكون الشرطية الأولى وحدها كافية في إثبات الإنباء، لا نحتاج إلى الشرطية الثانية، يعني وجود السيرة يكون كاشفاً.